أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أن العقد الصادر من غير من له ولاية التصرف لو كان مقرونا برضا المالك فهل هو يحتاج إلى الإجازة ويدخل في الفضولية أو لا؟ قلنا ظاهر كلمات المشهور أن هذا عقد فضولي ويحتاج إلى الإجازة على مبنى، وباطل على مبنى. الشيخ الأعظم يقول مقتضى الصناعة أن هذا العقد المقرون بواقع طيب النفس علم به العاقد أو لم يعلم به العاقد، متى ما كان العقد مقرونا بطيب النفس للمالك فهو عقد صحيح ونافذ، لا يدخل في الفضولي، فلا يحتاج إلى الإجازة، فضلا عن دعوى أنه باطل لا تنفعه الإجازة. واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: أوفوا بالعقود. مقتضى إطلاق دليل وجوب الوفاء بالعقد هو أنه متى ما وجد عقد فيجب الوفاء به. غايته أن هذا الدليل محفوف بارتكاز عقلي وارتكازات عقلائية متصلة واضحة، أنه إنما يجب علي أن أفي بالعقل إن كانت نفسي راضية بالنقل والانتقال، وتطيب نفسي بتمليك العين للغير. وأما مع عدم طيب النفس بتمليك المال بالغير، لا معنى أن يأتي المشرع ويقول يجب عليك أن تعمل بمقتضى العقد حتى لو كنت كارها للعقد، حتى لو لم ترضى وتطيب نفسك. إذن أصل اقتران طيب نفس المالك بالعقد لكي يتنقح وجوب الوفاء بالعقد أمر واضح، فإن طيب النفس والرضا أمر واضح، وأنه لا يجوز للآخرين التصرف في أموال الناس إلا بالرضا وطيب النفس. ولهذا قد ذكرنا في بعض الدروس أن طيب النفس والرضا يستدل له بأدلة، بالأدلة الأربعة: العقل والإجماع والكتاب والسنة. وهذا أمر واضح، قرينة متصلة محفوظة بالدليل. فإذا هذا الدليل ببركة القرينة أوجب عدم انعقاد الإطلاق في العقد الفاقد لأصل طيب النفس. وأما الزائد على ذلك فلا يوجد ما يقتضي رفع الإطلاق في أوفوا بالعقود. فمقتضى الآن استدل، ركز معي شيخنا، مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود أن متى ما وجد عقد مقرونا بطيب النفس وجب الوفاء به، أبرز الرضا أو لم يبرز الرضا. فنستدل بإطلاق وجوب الوفاء لنفي شرطية الإبراز، لنفي شرطية إبراز الرضا، سواء كان على مستوى الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. فهذا هو مقتضى إطلاق الدليل. واضح الاستدلال؟ فنحن نتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود لنفي شرطية إبراز الرضا. إن قلت خلينا نتمسك به حتى لنفي الرضا ما نقدر، لأن هذا محفوف بارتكازات واضحة متصلة، هم ما نحتاج إلى قرائن منفصلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ما ورد في قوله في عقد المستثنى، في قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. قلنا للشيخ العظام تارة يستدل بالمستثنى من، تارة بالمستثنى، تارة بالمجموع المركب حسب المورد. هنا ماذا نقال؟ مستثنى فقط. فإذا مصب الاستدلال المستثنى، وتقريب الاستدلال واضح في المستثنى. المستثنى يدل على كبرى كلية، وهو جواز أكل المال متى ما تحقق عنوان التجارة عن تراض. ومن الواضح أن التجارة والعقد إذا اقترن بواقع طيب النفس فيصدق تجارة عن تراض. أبرز التراض أو لم يبرز التراض، وتمام الموضوع لجواز أكل المال والتصرف والتملك هو صدق التجارة عن تراض. وهذا يصدق في مورد عقد الفضول المقرون، المقرون بطيب النفس، المقرون بالرضا، فيقال تجارة عن تراض. ولا يأتي الإشكال الذي ذكرناه سابقا أن آية التجارة عن تراض ليس لها مفهوم. ما قلنا كررنا الإشكال السابق في بحث الاختيار والإكراه، قلنا لا يصح التمسك بدليل آية التجارة عن تراض لأنها ليس لها مفهوم. نقول لا، هنا لا يتوقف الاستدلال على ثبوت مفهوم الحاص. ركز، تارة نريد أن ننفي فنحتاج إلى المفهوم، تارة نريد فقط أن نثبت شيء، ونحن غرضنا الآن ثبت لو نف، نريد إثبات أنه هذا يجوز أكل المال به ويدل على جواز التملك متى ما تحقق التجارة عن تراض. أما البحث الذي مر سابقا كنا نريد أن ننفي صحة الأكل مع عدم وجود طيب النفس ولا تنفع الإجازة اللاحقة. لما أردنا أن ننفي قلنا جاءنا إشكال الحص، هنا نريد أن نثبت، والإثبات يكفي فيه صدق عنوان التجارة عن تراض. فهنا يصدق تجارة عن تراض، ما دام صدقت تجارة عن تراض ثبت جواز الأكل، ثبت جواز التملك. وقلنا سابقا جواز الأكل والتملك مدلوله الالتزام الواضح صحة العقد ونفوذ العقد، وإلا لو كان العقد غير نافذ، العقد غير صحيح، كيف يجوز لي أن أكل، كيف يجوز لي أن أتصرف بمجرد وجود التجارة عن. واضح شيخنا؟ هذا دليل نمبر كام؟ دوفوم أو تو. الدليل الثالث، ما ورد في موثقة سماع في حجة الوداع. في حجة الوداع جابها النبي، مهمة، ألا ومن، معنى الرواية أول شيء، ألا من ائتمن بشيء فليؤدي أمانته إلى من ائتمنه. ثم قال لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه. ومقتضى هذا الدليل أن المناط في التصرفات هو طيب النفس، فمتى ما ثبت طيب النفس ثبت جواز التصرف. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للشخص أن يتصرف في مال الغير بمجرد طيب النفس. أبرز الطيب أو لم يبرز الطيب؟ أبرز طيب النفس أو لم يبرز طيب النفس؟ ولو حصل البيع الفضولي مع وجود الرضا الباطني وطيب النفس للمالك الواقعي، جاز للمشتري أن يتصرف في المبيع المملوك للأول، لأنه تصرف في مال الغير. شيخنا شيخ مصطفى بشنو؟ بطيب نفسه. وإطلاق جواز التصرف بطيب النفس يكشف عن حصول شنو؟ المعاملة ونفوذها وصحتها. وإلا لو لم تكن نافذة وصحيحة كيف جاز له أن يتصرف؟ إذن تمام المناط في جواز التصرف هو طيب النفس. بعد عندك دليل سيدنا سيب محمود؟ الدليل الرابع ما مر علينا في بحث العبيد ونكاح العبد، حيث دلت بعض النصوص أن المولى متى ما مر، هذه الروايات ما مرت مضامينها، متى ما علم المولى بأن العبد أجر النكاح وسكت فهذا كاف في نفوذ نكاح من؟ العبد. ومن الواضح أن السكوت هاهنا بالرغم من أنه ليس فيه إبراز لطيب النفس والرضا، فقالوا أنه ما لم يصدر منه المال فهذه أمارة على طيب النفس، ومتى ما طابت نفسه صح النكاح وإن لم يبرز طيب النفس. المهم أن توجد أمارة على طيب النفس، نفس السكوت، وإن لم يكن هو إبراز لطيب النفس، ولكن السكوت معنى عدم تسجيل المانع، عدم الاعتراض مع الالتفات، وعدم الاعتراض مع الالتفات كاشف عن وين؟ طيب النفس والرضا الباطني. وهذا يعني أنه يكفي في نفوذ النكاح طيب النفس. وإذا ثبت هذا في الأمور الخطيرة مثل النكاح فالمرتكزات العرفية يرون إذا كان الأعراض الخطيرة يكفي فيها طيب النفس ولا نحتاج إلى إبراز الرضا، فمن باب أولى فيما هو أدون كالأموال أو أن يؤجر الإنسان نفسه لأجل العمل، فهذا أقل بكثير من وين؟ من الأعراض، فنستفيد الأولوية العرفية. بعد عندك دليل؟ يلا احشد الأدلة شيخنا الأعظم. قال نعم عندي دليل، وهي رواية عروة البارقي التي ذكرناها بالأمس. فإن عروة البارقي تصرف بدون أن يبرز النبي صلى الله عليه وآله الإذن في أن يبيع الشاة ويأخذ الدينار وغيرها، فهنا قال الشيخ عروة عندما أخذ الدرهم من النبي صلى الله عليه وآله، ركز معي شيخنا، عندما أخذ الدرهم واشترى به شاتين، فأخذ الشاتين، قبضه لأحد الشاتين غير مأذون من قبل من؟ النبي. ثم أخذ الشات وأقبضها للمشتري وأخذ الدين وأخذ الدرهم من المشتري، لأن درهم باع اشترى به شاتين ثم باع أحد الشاتين وأخذ درهم. هنا قبض عروة شاتين وهو ملك الغير، وإقباضها للغير التي هي ملك الغير، وأخذ الدينار الذي هو ملك الغير. عندما ركز، عندما جاء عروة البارقي وقال للنبي القضية، حينئذ نقول ما فعله عروة البارقي حرام أو حلال؟ حرام لو حلال، لو كان صحة المعاملة يشترط فيها إبراز طيب النفس فما صدر من عروة البارقة حرام لم حرام؟ حرام. فيجب على النبي أن يردعه وينهاه وهو المشرع، والإجازة اللاحقة باتفاقهم كما سيأتي لا تنفع في رفع الحرمة التكليفية. التفت شيخنا، الإجازة لا تنفع في انقلاب الحرام عما هو حرام، ما يتغير الحكم التكليفي. الإجازة بناء على تماميتها تكفينا في ثبوت الصحة، وأما أنها تغير الحرام فهي لا تغير الحرام. لو خرجت المرأة بدون إذن زوجها، خرجت يوم يومين ثلاثة كلها محرمات تكليفية، بعدين يمبي راضيها أو صارت قضية سوت لي طبخة حليوة كيكة، قال أجزت خروجك من البيت الذي صار لمدة شهر، قال الإجازة تغير الحكم التكليفي؟ لا تغير الإجازة أحكام تكليفية. فحتى لو كان ما صدر من ركز معي في الكلام لأن بيرفع اعتراضات، حتى لو كان ما صدر من النبي بارك الله لك في صفقة يمينك، ما قال النبي، بعضهم قال هذه إجازة، فكيف تتمسك يا شيخنا برواية عروة البارقي؟ هنا إجازة. يقول ليش شيخ؟ لا، كلامي مو في بارك الله في صفقة يمينك، لو كانت المعاملة التي صدرت معاملة غير صحيحة غير ماضية لأن ماكو طيب نفس فما صدر من عروة البارقي حرام، لأن المعاملة غير صحيحة وقبض مال الغير فيكون التصرفات محرمة والإجازة اللاحقة لا تنفع في رفع الحرمة. فكان ينبغي على النبي أن يردعه أنك فعلت المحرمات يا عروة البارقي، أخذت مال الغير وأقبضته والإجازة لا ترفع الحرمة التكليفية، مع أن الإمام استأنس، النبي استأنس وسر وضحك وقال له بارك الله إليك يا ولدي في صفقة يمينك، ولم يبدي له أي اعتراض، مما يكشف أن ما صدر من عروة البارقي ليس محرمتك، وهذا مقتضاه لازمه أن المعاملات التي حصلت كلها صحيح حين وقوعها. واضح شيخنا، لأن الإجازة اللائقة لا تغير الحكم التكليفي السابق. ما حد يقول أن الإجازة كاشفة عن عدم ثبوت الحرمة من أول الأمر، لأنهم ما يقبلون الكشف الانقلابي كما بل سيأتي، أو الكشف الحقيقي، وهذا كشف حكمي، كشف حكمي لترتيب بعض الآثار. واضح. فإذا رواية عروة البارقي حيث حصل هناك قبض وإقباض وتصرفات، ولو كان فضوليا لم يجوز له تكليفا للتصرف في المعوض، يعني إقباض أولا للشات أحد الشاتين لا أخل حرام، اعطاها للطرف الآخر حرام، أخذ الثمن حرام، كل هذا عايش محرمات عروة البارقي. والنبي يستأنس ويضحك ويقول له بارك الله في صفقة يمينك. فإذا هذا يكشف أن ما صدر لم يصدر من عروة البارقي محرمات. واضح سيدنا؟ ما له علاقة البحث بارك الله في صفقة يمينك هي إجازة. الشيخ العظيم يعرف أن بارك الله في صفقة يمينك قد تكون إجازة، ولكن النكتة مو هنا، النكتة في التصرفات المترتبة على المعاملة الأولى. واضح شيخنا؟ هذا بعد في أكو بعد دليل، خلنا نقرأ. قال لعموم وجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود تدل على حكم تكليفي لو وضعي. نعم. شنو يقول المصنف سيد ضياء شيخ العظم؟ شنو يقول أوفوا بالعقود تكليفي لو وضعي؟ بدون أن تطالع يا شيخ علي يوسف، بدون أن تطالع، بدون أن تطالع أقول. أنا أقول بدون تطالع لا، يعني عشان يلتفت لي. وضعي لو تكليفي. نعم. تكليفي. تكليفي سيدنا روح الله شيخنا، تدري انه تكليفي لو بس تقول تكليفي؟
لا
آه تكليفي. آه شيخ علي يوسف ناسي. تكليفي لو وضعي؟
لا
تكليفي. احسن شيخ عباس
ذكرت
التكليف
وانتزع من
زين. سيد محمود عرفيه لو شرعيه؟
لازم
عرفية. ما يقبل موازنة شرعية؟ كم تقريب لأوفوا بالعقود شيخ هاشم ذكرنا؟ أوفوا بالعقود لها كم تقريب لإثبات الصحة والنفوذ؟ ذكرها الشيخ الأعظم في بحث المعاطات. ثلاث تقريبات. ثلاث تقريبات. تقريب حكم تكليفي والملازمة الشرعية الصحة. تقريب حكم تكليفي والملازمة العرفية الصحة. نفس الشيء أتي. ومسلك آخر يقول أنه مباشرة يفيد الحكم الوضعي. المهم عشان تراجعون هذا في بحث المعاطات موجود. فأوفوا تدل على حكم تكليفي والمدلول الالتزام له الحكم وضعي. هذا مر علينا الأبحاث في المعاطات لمن يحب أن يراجع. مو مسألة حب، لا بد أن تراجع. نفس النكات احنا جبنا وفو بالعقود في الدرس أتذكر. نكات هي النكات. تعرض إلى أوفو بالعقود في أصالة اللزوم. نعم في أصالة اللزوم تعرض إلى أوفو بالعقود. نعم في المعاطات ما تعرض إلى أوفوا بالعقود، تعرض إليها في وين؟ صفحة 56 عجل. وقد يستدل أيضا بعموم أوفوا بالعقود. نعم فيه ظهر، احنا ذكرنا هذا الكلام. والنكات هي النكات في أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، النكات واحدة. خش. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لأن هذا المضمون نص ما موجود في عوالي اللآلئ هذا النص، والنص اللي موجود في موثقة سماعة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وأوقعنا بحث مفصل في الحلية، هل هي حلية تكليفية حلية وضعية أو الجامع بين الحلية التكليفية والوضعية؟ بحثنا هذا المطلب مفصلا في آية أحل الله البيع حتى نذكر بالمطالب. وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، ورواية عروة البارق الآتية حيث أقبض عروة المبيع له الشاة وقبض الدينار لعلمه برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان فضوليا موقوفا على الإجازة لم يجز التصرف، التصرف حرام في المعوض وهو الشاة والعوض وهو الدينار بالقبض والإقباض، والإجازة ما تنفع في رفع الأحكام التكليفية. وتقرير النبي صلى الله عليه وآله له على ما فعل دليل على جوازه، جواز التصرفات، وإلا كان المناسب له الرد. واضح شيخنا؟ هذا يقول هم نجيب لكم شواهد الآن نقرأها، يقول هم بعض كلمات الأصحاب تشهد لما ذكرنا هذه الأدلة، والآن حاول أن يأتي ببعض كلمات الأصحاب، يجيب تعبيرين في كلمات الأصحاب. هذه الأدلة كم صارت؟ الشيد الخوئي رحمة الله عليه، أعطيك المصدر حتى ما دوخك، في صفحة 383، في صفحة 383 383 ناقش جميع هذه الأدلة التي ذكرها الشيخ الأعظم سيدنا الخوئي، ولكن تلميذه الشيخ الوحيد دفع جميع اعتراضات أستاذه انتصارا للشيخ وهكذا العلم قايم قاعد، واحد يشكل واحد يجيب. لا إذا شفت السيد الخوئي أشكال انتهى البحث يعني خلاص، لا ما انتهى، هذا ليس نهاية البحث، ليس نهاية العلم، فلا بد من أن تبحث. مو تقول أوه هذا الإشكالات أشكال عليه فلان، خمس إشكالات حتى لو 100 إشكال أشكال عليه، يجيك واحد بعد أن يحيي العظام وهي رميم، كما أحيى نظريات وهي رميم. سيد الخوي أحيى استصحاب استصحاب الكلي، المنع من استصحاب في شبهات الحكمية، هذا ميت الدليل، هذا كلام ميت ذكره النراقي ومات وراح بعدين كم سنة، وجاء السيد الخوئي وجاب حاول وجاب أنه إشكالات في استصحاب الكلي، جاء الميرزا النائين يسجل فلاف سهام على استصحاب التعليقي حتى قالوا خلاص هل استصحاب التاريخ وش يحيي مرة ثانية، جاءوا بعد ذلك وأحيوه العراقي وغيرهم، وهكذا العلم يا شيخ. المهم قصدي حتى يعني تتأملون تراجعون. نعم نعم ذكروا أدلة أخرى وجابوا من خشقات، راجعوا. هذا مع أن كلمات الأصحاب، الشيخ العظيم يريد أنصار ما يريد يخالف المشهور، فطريقة جيبهم كلمات الأصحاب لازم هي كلمات الأصحاب. هذا مع أن كلمات الأصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة. يلا عطنا على الأقل مثال، مثالين، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة، شنو استدلوا على الصحة؟ إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك، إذن المدار في الشرط ما هو؟ شرط الصحة رضا المالك، إذن الشرط ليس هو المبرز بل المبرز، الشرط والإبراز لا يراه لا يرونه له موضوعية، المدار على المبرز لا على شنو، على المبرز لا على المبرز، ما يتوقف على الإبراز أصلا، وهذا ما هو مجرد إلا هو كاشف، فواقع الشرط ما هو؟ المبرز وهو الرضا. وقولهم إن الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه أعم من الرضا، إذن المدار عندهم على الرضا على المبرز لا على الإبراز، وإنما اشترطوا في بعض الموارد الإذن لأن الإذن كاشف عن طيب النفس والرضا لا لأن هناك موضوعية في الإبراز والإذن ونحو ذلك. هذا إذن تأييد بكلمات الأصحاب. ثم يقول الشيخ لو سلمنا معكم دجلا، يعني جدلا، لو سلمنا معكم أن العقد المقرون بطيب النفس فضولي، ولكن ما هو الغرض في إدراجه للفضول؟ بس فضولي لا، الغرض عندكم من إدراجه في الفضول ترتيب آثار عقد الفضول، وهو الحاجة إلى الإجازة، وهذا لا ينفع فيه صدق عنوان الفضول، بل لابد أن نرجع إلى الأدلة. وإذا رجعنا إلى أدلة الفضول التي ستأتي، كلها مواردها التي اشترطت الإجازة سنخ موارد، لا يحرز وجود طيب النفس للمالك. أما مع فرض وجود طيب الناس، فأدلة توقف الصحة على الإجازة لا تشمل هذا المورد. إذا النفس دليل توقف الصحة على الإجازة قاصر عن الشمول لموارد طيب النفس المقرود بالعقد، وحينئذ لا يمكن أن يكون هذا أسوأ من عدم وجود طيب النفس. يعني هذا باطل، إذا هذا إما باطل أو صحيح. إذا قلتم باطل سيكون أسوأ من موارد عدم طيب النفس وتكفي الإجازة اللاحقة، فيتعين بحسب المرتكزات العرفية الملازمة العرفية أن هذا صحيح لو باطل، صحيح وليس بباطل. إذن ما دل على توقف العقد الفضولي على الإجازة مورده عدم اقتران العقد حين نشوئه، حين حصوله بالرضا وطيب النفس، أما إذا اقترن فما يحتاج إلى الإجازة. قال: ثم لو سلم كونه، أي كونه العقد المقرون بالرضا فضولي، لكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه، كل يقول لزومه يعني ثبوته، مفروض يقول صحته، قلنا كلامنا مو في اللزوم، لزومه ثبوته، عبر ثبوته فعلا، بل إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ يعني جائز يعني لازم، لأنه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة. هل له نظير؟ واحد يستغرب يقول أكو نظير، ستأتينا مسألة من باع شيئا ثم ملكه، سيأتي جماعة من الأعلام قالوا ما يحتاج إلى، لأنه هذا الذي باعه كان راض بالمعاملة والآن صار الملك ملكه، فليش نحتاج إلى الإجازة؟ هذا الشخص الذي باع هو شخص ولد، رأى أبوه قريب أن يموت، مو خوش ولد، ما يدعو إلى أبو، قام يبيع، شنو يبيع؟ إن شاء الله لعله يموت، فيقوم يبيع من الآن، يقول أنا سأرثه والآن أكو مشتري والأسعار مرتفعة، يخاف أن السلعة تتكسر، فقام باع الإرث. بعد أسبوعين توفى، تحققت رجاء المطلوبية اللي عند الولد، يعني توفى المورث توفى، قالوا هذا من باع شيئا ثم ملكه، ذهب غير واحد أنه لا نحتاج يا شيخنا إلى الإجازة. قال: كما هو أحد الاحتمالات في من باع ملك غيره ثم ملكه لا يحتاج إلى الإجازة. نعم هو يجيز عمله، هو ما كان مالك، الآن لابد أن يجيز الكلام اللي قالوا بيشترط إجازة، هو يجيز. وإذا يقول الشيخ هم أصررتم إنكم إصرارات، تقولوا لا، لابد من وجود طيب النفس، ما يكفي الطيب النفس المقرون. يقول إذا ما يكفي طيب النفس المقرون فيكفينا طيب النفس الحاصل بعد العقد بقاء، فإن المرتكزات العقلائية التي هي العمدة في باب المعاملات لو لم تكتفي بطيب النفس السابق أو المقرون، وقالت لا، لابد من وجود طيب النفس بعد التفات المالك إلى أنه أجري العقد على ماله، ما يكفي واقع طيب النفس، واضح، لابد أن يلتفت المالك إلى أن عينه قد أجريت عليها المعاوضة. فيقول الشيخ ما علي إياكم، مجرد أن يلتفت المالك ويطلع على المعاملة وتطيب نفسه في آن اطلاعه كفى ذلك في نفوذ المعاملة. فالطيب البقاء الحاصل بعد الالتفات وحصول المعاملة كافي، والمرتكز العقلاء لا يقول أنه لا بد أن يبرز طيب النفس. متى ما مجد المبرز واقعا طيب النفس متحقق صحت معاملة. قال مع أنه يمكن الاكتفاء في الإجازة، إجازة مو إبراز، بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما، إذ وقوعه برضا لا ينفك عن ذلك مع بقاء الرضا إلى التفات مع الالتفات. ثم يقول الشيخ لو كلش بعد أنتم ما تقبلون كلامنا، احنا جايين من وادي ثاني نازلين الأرض وما تقبلوا بأدلتي، فلا أقل اقبلوا على الأقل في نكاح العبد، تصرفات العبد على الأقل ها شوية موجبة، أما تقولون صالبة كلية أما تقبلوا كلامنا، لا أقل اقبلوا بكلامنا في عقد العبد. وصل مسكين الشيخ العقد العبيد، وصل بثبت مطلبه بعقد العبيد. كيف شيخنا؟ يقول قرأنا في البحث السابق بأنه العبد لماذا لم يصح ولم يعني لم تثبت الصحة الفعلية لمعاملاته وتصرفاته؟ لأنه عصى سيده، فأناطت الحاجة إلى الإجازة بأنه معصية المولى، معصية السيد. ومن الواضح أنه حتى على مباني المشهور الحكم التكليفي يدور مدار طيب النفس وعدم طيب النفس، فلو كان المالك والمولى يرضى وتطيب نفسه أن العبد يتلفظ وينشئ النكاح ما عصى، وإذا ما عصى سيده خلاص ما يتوقف على الإجازة، لأن الإجازة إنما نشأت ببركة الرواية كما قرأنا، لأنه عصى سيده، فإن أجاز سيده جاز. فالحاجة إلى الإجازة لأن المورد معصية للسيد، ومع وجود طيب النفس والرضا لا توجد معصية للسيد، لأن ذكرنا بالأمس أن الأفعال الخارجية الحسية المنوطة بطيب النفس بالاتفاق، واضح شيخنا؟ قال ثم إنه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف. كيف تشوف الموضوعية؟ ما تخص أن المعصية تدور مدار طيب الرضا، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه. لا إشكال أن التصرفات الخارجية أن يحرك لسانه أن ينشئ كلها تدور مدار الحرمة التكليفية مدار الرضا. حتى المشهور يقولون أنه إذا المولى يرضى فالتصرف، إذا أنا أرضى أن تتصرف في داري أن تجلس في الدار مو حرام، تصرف لسان معصية، قلنا معصية المعصية ناشئة من أنه يتصرف، قلنا كما يقول في مملوك المولى، ينشئ في مملوك المولى. هذا معنى أنه عصى سيده، معنى عصى سيده أنه صدر منه فعل بدون طيب النفس، ومع وجود طيب النفس فلا توجد معصية. ما معنى المعصية؟ أدري وش معنى المعصية؟ لا، عصى سيده. نعم،
هو انشاء عقد، مش بمعنى الفاظ، هو انشاء عقد من دون ابن السيد.
هل يسمى معصية عصا؟ بعضهم اشكال قال ان هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا يتناسب مع تفسير صاحب الجواهر للرواية، اذ ان معنى المعصية هي المخالفة للحكم التكليفي. اما لو فسرنا المعصية بالمعنى العرفي، معنى المعصية أنه صدر منه تصرفون بدون إذن المولى، هذا يسمى معصية. وليس المراد من المعصية هي المعصية التكليفية، خصوصا ما ذهب له الشيخ أن تحرك اللسان وهذا أمور جزئية لا يشملها حرمة التصرف. نعم يتم هذا، نعم، أجل المجادلة كما فسرها صاحب الجواهر ومن تبع صاحب الجواهر، أما على تفسير الشيخ محل تأمل. يعني دليل إلزامي جدلي، يسمونه جدل، واضح، جدل الإلزام، مو يعني هذا بناء على تفسيركم أنتم. قال: لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار. هذا يقول هذا إذن ما يقوى في النفس، ما هو النتيجة بالأدلة؟ أن الرضا الباطني كافي صناعة، ولكن الذي يقف أمام ذهابنا إلى هذا القول هو قول المشهور خلاف ظاهر الأصحاب، ومجرد هالعبارتين مع وجود تلك العبارات بعد شارحة، ما يمكن نتمسك بهالعبارة اللي ذكرهم الشيخ مع وجود تلك العبارات والتصريح والتصريحات. ثم يقول الماتن أن البحث يقع في عدة مسائل، عدة صور، وهي الفضولي، ورثنا هذا الفضولي، تارة يبيع للمالك وتارة يبيع لنفسه، وعلى الأول إذا باع للمالك تارة يبيع مع عدم سبق النهي والمنع من المالك، وتارة مع سبق النهي والمنع من المالك. فالكلام يقع في كم مسألة؟ في مسائل ثلاثة: أن يبيع للمالك مع عدم سبق النهي، أن يبيع للمالك مع سبق النهي، أن يبيع لنفسه. هو يبيع لنفسه، بعد ما قالوا سبق النهي أو عدم سبق النهي، النكات واحدة. ثم علم أن الفضول قد يبيع للمالك وقد يبيع لنفسه، قال وعلى الأول، مع أنه على فنهم يأتي الاحتمالات، بس النكات الصناعية بعد تأتي على الأول، ما يمكن أن يكون فارقا هو الأول، أما الثاني النكات واحدة. وعلى الأول قد لا يسبقه منع من المالك وقد يسبقه منع من المالك، فهنا مسائل ثلاث. الأول نقرأ، يجي نقل عبائر بعدين يجي للأدلة، وصلنا الأدلة نبحثها غدا. قال: الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، هذا القدر المتيقن من صحة الفضول الذي قالوا أنه تكفي فيه الإجازة، هذا هو القدر شنو المتيقن، وهذا هو المتيقن من عقد الفضولي والمشهور الصحية صحقنا شأنية التأخلية للفعلية، بل في التذكرة نسبه إلى علمائنا تارة صريحا وأخرى ظاهرا. تارة قال ذهب علماؤنا صريح، تارة قال عندنا ظاهر في النسبة إلى علمائنا، إلا أنه ذكر عقيب ذلك عندنا إن أن لنا فيه قولا بالبطلان. فإذا هذه عندنا ما تدل على اتفاق الأصحاب. وفي غاية المراد حكي الصح عن العماني والمفيد والمرتضى والشيخ في النهاية. ليش قال الشيخ في النهاية؟ لأن الشيخ قلنا في أو أمس في المبسوط حكي عنه المنع مطلقا، فهذا النهاية حكي عنه الصحة. والشيخ في النهاية وسلار والحلبي وش بقى بعد والقاضي وابن حمزة. بخلص الدرس على هالأسماء وابن حمزة مثل ذاك اللي قالوا لي حضر للدرس، قلت لكم قصته، قال حض ما يحضر استاذي درس شرائع ما يحضر، تعبوا الطلبة، قال حضر شوية الدرس شوية حضر، قال إن شاء الله بكرة حضر. وقال الدرس اللي عقب عن آيات السجود صف لي الآيات كلها، قال آيات السجود تنقسم إلى قسمين، السجود المستحب والسجود الواجب، والمستحب ما ينبغي للطالب تركه، كل واحد يأخذ له تربة. الآية الأولى كذا ويسجدون، الآية الثانية ويسجدون بعدين، وأما الآيات الواجبة قال كذا آيات أربع، وصلى الله انتهى الوقت ساعة، وصلى الله على محمد. قال له قالوا لي لا تحضر أحسن، خلنا على الأول أحسن، هم تعبتنا وهم كسرتنا، لا تحضر أحسن، بعض الأساتذة اللي يحضروا يورطوك، واضح اللي يحضر الأستاذ ساعتي يورط الطلبة، فأنت لا تحضر أحسن، خليك على معلوماتك. واستقر عليه، واستقر على الصحة رأي من تأخر عدا فخر الدين. من فخر الدين؟ ابن العلامة. وبعض متأخر المتأخرين كالأردبيلي والسيد الداماد، وبعض متأخر المحدثين. من المحدثين؟ صاحب الحدائق بعد والفيض الكاشاني عادة هذين. ما هو دليل صحة شأنيه؟ قال لعموم. الآن يدخل في بيان أدلة الصحة الشأنية، مثل النكات اللي تقريبا مرت علينا في الاختيار والإكراه، احنا ما تمسكنا بالأدلة لإثبات الصحة الشأنية، الكلام هو الكلام مع بعض النكات زائدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.